بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. اقرأ المتن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد والشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى، فيه مزيد بيان لمعنى التوحيد، وفيه الحجة والرد على من تعلق بالصالحين. ما سبق من الأبواب فيها تفسير للتوحيد، لكن هذا فيه مزيد بيان لمعنى التوحيد، مزيد بيان لمعنى التوحيد. ذكر فيه قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم، قيل أن هذه الآية نزلت في من يعبد الملائكة والأنبياء، فيكون المعنى أي أنكم أولئك الذين تدعونهم من دون الله هم في أنفسهم يتقربون إلى الله ويعبدون الله. وقيل أن الآية نزلت في نفر من الجن كانوا يعبدون من دون الله فأسلموا، فبقي من يعبدهم يعبدهم وهم رجعوا إلى الله. وهذا اختاره ابن جرير، وهو قول ابن مسعود. رحمك الله. والصحيح في ذلك العموم، الآية تتناول الجميع، تتناول كل من عبد شيئا هو في الأصل يعبد الله سبحانه وتعالى، فيدخل في ذلك الأشجار والأحجار وما ذكر من الأقوال من الأنبياء والملائكة والجن الذين أسلموا. هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال: إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله الوسيلة هي القربة، الوسيلة هي القربة كما قال قتادة رحمه الله. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الوسيلة من الألفاظ المجملة، بمعنى أنها قد تحتمل حقا أو قد يريد بها قائلها حقا وقد يريد بها باطل. فقال أنها تحتمل ثلاثة أمور: وسيلة من الألفاظ المجملة وتحتمل ثلاثة أمور. الأمر الأول بمعنى التقرب بالواجبات والمستحبات، تقرب إلى الله بالواجبات والمستحبات، وهذا ما ورد في القرآن في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وفي قوله أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي التقرب، ابتغوا إليه القربة. والمعنى الثاني الوسيلة هي درجة من درجات الجنة، وهذا ورد في السنة بقوله صلى الله عليه وسلم سلوا الله لي الوسيلة إنها منزلة في الجنة. والإطلاق الثالث التوسل بالنبي، وهذا تجده في كثير من مصطلحات أو استعمالات أهل التصوف وغيرهم، يقولون نتوسل بالنبي. فقال التوسل بالنبي يحتمل ثلاثة معاني، التوسل بالنبي يحتمل ثلاثة معاني، معنيان صحيحان ومعنى باطل، معنيان صحيحان ومعنى باطل. المعنى الأول أصل الإيمان به وبطاعته، إن قال توسل بالنبي بقصده وقصده أصل الإيمان به، توسل بالإيمان وبالطاعة وبطاعة النبي، فهذا من التوسل بالعمل الصالح، توسل بالعمل الصالح جائز. والمعنى الثاني بدعائه وشفاعته، وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم كما فعل الرجل الأعمى، وبعد وفاته تقول اللهم شفع في نبيك. والمعنى الثالث، طبعا المعنيين السابقين صحيحان وجائزا، والمعنى الثالث التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، مثل من يقول بجاه محمد فيقسم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا المعنى هو المعنى الباطل ولا يعرف في فعل الصحابة، ولا يعرف في فعل الصحابة. أما المعنيين السابقين فهما جائزان وهما أيضا معروفان في فعل الصحابة، في الأول أصل الإيمان به توسل بالعمل الصالح ومنه شهادة أن محمد رسول الله، والثاني أيضا مما ذكرنا مثل الأعمى، وذكرنا مثل أو أيضا من الأمثلة قول عمر رضي الله تعالى عنه إنا كنا نستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي بدعائه. فلما مات استسقوا بالعباس، وهذا التفصيل لشيخ الإسلام موجود في مجموع الفتاوى في الأول 202. إذن لا نجد في النصوص إطلاق معنى الوسيلة بمعنى الواسطة، فهذا أمر محدث أحدثه أهل البدع، إنما الأصل في التوسل أنه بمعنى القربى. ثم قال الله تعالى: أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهذه الآية ذكر أهل العلم أنها دليل على أركان العبادة، فالركن الأول الذي هو المحبة في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي يحبون الله. والركن الثاني الرجاء ويرجون رحمته. والركن الثالث في الخوف ويخافون عذابه. وفي هذه الآية أيضا على القول بأنه يدخل فيها الملائكة والأنبياء وغيرهم، فيه أن المدعو من دون الله لا يملك الضر ولا النفع، لأنهم كلهم يرجون الله ويخافون الله، فلا يملكون النفع ولا الضر لأنفسهم. ثم قال الله تعالى أو أورد قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لقومه لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذه الآية تبين تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأنها اشتملت على النفي والإثبات. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وأركانها النفي والإثبات. فالنفي في هذه الآية في قوله إنني براء مما تعبدون، والإثبات في قوله إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وهذا ورد في كتاب الله كثير: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. كل ذلك يبين تفسير لا إله إلا الله المشتملة على النفي والإثبات. وأورد بعد ذلك قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهذه الآية فيها تفسير التوحيد، وذلك بالإثبات وبالنفي. الإثبات في قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، والنفي في قوله: سبحانه عما يشركون. وذكر فيها كلمة التوحيد: لا إله إلا هو. فإذن هذا هو تفسيرها: إفراد الله بالطاعة والعبادة، لا تعبد عالما ولا شيخا ولا رهبانا ولا قسيسا ولا غير ذلك. وقوله اتخذوا أحبارهم، الأحبار هم العلماء، الحبر بمعنى الذي عنده علم، وهذه من ألفاظ أهل الكتاب. والرهبان هم العباد، الذين يعبدون الله على جهل من دون الله. في هذه الآية أيضا ذم التقليد، ذم التقليد، وأجمع أهل العلم على أن المقلد جاهل. واتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، يعني طاعة غير الله سبحانه وتعالى. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنها على نوعين، وهذا يدخل أيضا فيه قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. النوع الأول أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل، أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فهذا كفر، لأنهم وقعوا في الاستحلال، تابعوهم في استحلال الحرام وتحريم الحلال، وهم يعتقدون ويعرفون أنه مبدل وليس هو الشرع، فتابعوهم في اعتقاد القلب، فهذا كفر. وعليه يحمل حديث عدي بن حاتم لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نتخذهم أربابا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، أليس يحلون لكم ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله لكم فتحرمونه، فتلك عبادتهم. فبين أن تلك هي العبادة. والنوع الثاني أن يكون اعتقادهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، أن يكون اعتقادهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابت، لكنهم أطاعوهم في معصية الله تعالى، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، أي لا يكفرون. وهذا ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى في السابع في صفحة 70. وهذا فيه رد على الخوارج والتكفيريين الذين يقولون: من أطاع الحاكم في المعصية فهو كافر، ويحتجون بقوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قول أهل السنة والجماعة يفصلون في طاعة غير الله في المعصية، فإن أطاعه وهو يعتقد أنها حرام ومعصية لكنه أطاعه اتباعا للهوى، فهذا كفر أصغر من أهل الذنوب والمعاصي، ليس بكافر، كفرا أكبر مخرج من الملة. وإن أطاعه في اعتقاده واعتقد أنه يجوز تحكيم غير كتاب الله ويجوز طاعته في معصية الله، فهذا استحلال وهذا كفر. واضح؟ طيب، ثم أورد قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا فيه أيضا تفسير التوحيد بأنه من شروطه المحبة، من شروطه المحبة، فلا تحب إلا الله ورسوله ولا تحب إلا لله. وأما محبة الأولياء من دون الله كالأصنام وغيرهم فهذا شرك المحبة، نوع من أنواع الشرك الأكبر سمى شرك المحبة. فبعض الناس يتخذ أندادا من دون الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقيل في هذه الآية تفسيرين: والذين آمنوا أشد حبا لله. الأول أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم، من أصحاب الأنداد لأندادهم، أي يحبون الله أشد من حب الكفار للأصنام لآلهتهم. والقول الثاني أن المعنى أشد حبا لله من محبة المشركين لله أو أصحاب الأنداد لله. فالأول من أصحاب الأنداد لأندادهم، والثاني من أصحاب الأنداد لمن؟ لله. وكلا المعنيين صحيح، فإن الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم ومن محبة أصحاب الأنداد لله تعالى، لأن محبة أصحاب الأنداد لله وإن زعموا أنهم يحبون الله فهي باطلة، لأن من شرط المحبة الاتباع، من شرط المحبة الاتباع. لذلك قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فإذا الذي يحب الله حقا وصدقا يجب عليه إقامة التوحيد ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه هي حقيقة محبة الله تعالى. لذلك بعض أهل العلم سمى هذه الآية آية المحنة، أي أنها تمتحن الإنسان هل محبته لله صحيحة أو ليست بصحيحة، آية المحنة. وأورد بعد ذلك قال: وفي الصحيح. وقول أهل العلم في الصحيح يحتمل أن يكون في البخاري، ويحتمل أن يكون في مسلم، أو يحتمل أن يكون متفق عليه. وهذا الحديث رواه مسلم، وهو حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه، حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فبين في هذا الحديث أنه يجب على المسلم أن يحقق الإخلاص وأن يحقق الكفر بما يعبد من دون الله، نفي وإثبات، فهذا يفسر التوحيد ويفسر كلمة الإخلاص، فيها نفي وفيها إثبات. وعلق النبي صلى الله عليه وسلم العصمة في هذا الحديث بأمرين، علق العصمة عصمة الدم والمال، والعصمة معناها منع القتل يعني معصوم دمه وماله، إلا بأمرين أو بأمرين، لا تتحقق العصمة إلا بأمرين. الأمر الأول في القول الشهادة أنه لا إله إلا الله، والأمر الثاني أن يكفر بما يعبد من دون الله. فلم يكتفي في اللفظ فقط، بل جمع لها الكفر بما يعبد من دون الله. وقوله وحسابه على الله عز وجل فيها أن الحكم على الناس بالظاهر والبواطن لله تعالى، نحن نأخذه ونعصم دمه بظاهره، قد يكون منافقا في باطنه وكافرا في الباطن، لكن الحكم على الناس بالظاهر. ثم قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أي شرح كلمة لا إله إلا الله وتفسير التوحيد، ما سيأتي بعد ذلك من الأبواب، لأن ما سيأتي بعد ذلك من الأبواب فيه بيان الأشياء التي تناقض التوحيد، كالتطير والتمائم والرقى الشركية ولبس الحلقة والخيط والتبرك بالأشجار والأحجار، وكذلك إثبات الصفات لله تعالى في الأبواب الأخيرة، وكذلك وسائل الشرك كشرك الألفاظ والرياء وغيره من الشرك الأصغر. فكل ما سيأتي بعد ذلك من الأبواب هو شرح لماذا؟ للتوحيد وللا إله إلا الله. نعم، نقرأ الشرح.
وقال الشارح رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هما بمعنى واحد، فهو من باب أطف المترادفين،
أي أن التوحيد هو نفسه شهادة لا إله إلا الله.
وهذه المسألة أكبر المسائل وأهمها كما قال المصنف رحمه الله،
لأنه وقع فيها الخطأ، وقع فيها الضلال في تفسير لا إله إلا الله. بعضهم فسرها بالربوبية، وبعضهم فسرها بأنه كل ما في الكون هو الله، مثل الحلولية وأهل وحدة الوجود التصوف، وإنما الصحيح هو ما ثبت في النصوص، الجمع بين النفي والإثبات. نعم.
وحقيقة تفسير التوحيد العلم والاعتراف بتفرد الرب بجميع صفات الكمال وإخلاص العبادة له.
نعم، هذا تفسير التوحيد، وذلك يرجع
إلى أمرين. الأمر الأول نفي الألوهية كلها عن غير الله بأن يعلم ويعتقد أنه لا يستحق الإلهية ولا شيئا من العبودية أحد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، وأنه ليس لأحد من الخلق في ذلك حظ ولا نصيب. والأمر الثاني إثبات الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له، وتفرده بمعالي الألوهية كلها، وهي نعوت الكمال كلها، ولا يكفي هذا الاعتقاد وحده حتى يحققه العبد biikhlasi kalimatid dini lillahi fayakumu bil islami wal imani wal ihsani wa bihuquqillahi wa huquqi khalqihi qasidan bidzalika wajhallahi wa taliban ridwanahu wa thawabah.
أي أنه لا يكفي الإقرار بالنفي والإثبات إقرارا من غير عمل، بل لا بد أن يكون فيه مع القول والإقرار العمل وتحقيق الإخلاص والقيام بالإسلام والإيمان والإحسان وبحقوق الله تعالى. نعم.
ويعلم أن من تمام تفسيرها وتحقيقها البراءة من عبادة غير الله، وأن اتخاذ أنداد يحبهم كحب الله أو يطيعهم كطاعة الله أو يعمل لهم كما يعمل لله ينافي معنى لا إله إلا الله أشد المنافات.
وهذا هو تحقيق التوحيد، أي أنك لا تطيع ولا تعبد إلا الله ولا تتخذ أندادا تحبهم أو تطيعهم كطاعة الله تعالى. نعم.
وبين المصنف رحمه الله أن من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله كفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فلم يجعل مجرد التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ولا دمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه.
نعم. إذن في هذا الحديث رد على من يقول أنه يكفي قول لا إله إلا الله وإن عمل من الشرك الأعمال، يقول أنا أقول لا إله إلا الله ويكفي، بل لا بد أن يضيف لها العمل والكفر بما يعبد من دون الله.
فتبين بذلك أنه لا بد من اعتقاد وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، ومن الإقرار بذلك اعتقادا ونطقا، ولا بد من القيام بعبادة الله وحده طاعة لله وانقيادا، ولا بد من البراءة مما ينافي ذلك
عقدا عقيدة واعتقادا،
عقدا وقولا وفعلا، ولا يتم ذلك إلا بمحبة القائمين بتوحيد الله وموالاتهم ونصرتهم وبغض أهل الكفر والشرك ومعاداتهم.
وهذا هو الأصل، أصل من أصول الإيمان، وهو الولاء والبراء. وهذا من تمام التوحيد، أنك توالي أهل التوحيد وتعادي أهل الشرك. لذلك قال إبراهيم: إنني براء منكم ومما تعبدون. هذا هو الأصل، لا يتم التوحيد إلا بالمحبة أهل التوحيد والبراءة من أهل الشرك وكفر وبغضهم ومعاداتهم. نعم.
لا تغني في هذا المقام الألفاظ المجردة ولا الدعاوى الخالية من الحقيقة، بل لا بد أن يتطابق العلم والاعتقاد والقول والعمل، فإن هذه الأشياء متلازمة، متى تخلف واحد منها تخلفت البقية والله أعلم.
هذا كالإيمان، الأمور الثلاثة فيها متلازمة، فلا يصح أن يقول الإنسان أنا أشهد أن لا إله إلا الله وهو يعمل الكفر ويعمل الشرك، بل لا بد أن يعتقد بالتوحيد ويقول بالتوحيد ويعمل بالتوحيد، يجمع بين القول والاعتقاد والعمل، عند ذلك يكون محققا للتوحيد تحقيق الصحيح. يقول فيه مسائل.
قال المصنف رحمه الله: فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر.
وهذا أعظم المسائل تفسير التوحيد أعظم المسائل لأنه هو المحك وهو الذي يقع فيه مخالفة الناس لأنهم لا يعرفون حقيقة التوحيد وتفسيره. فبين أولا في آية الإسراء الرد على من يقول إن دعاء الصالحين ليس بشرك، بين أنه شرك وهو من الشرك الأكبر. ومنها آية براءة،
ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إله واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والأباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم.
نعم.
ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار،
طبعا بيّن في آية براءة أن المقصود أن هؤلاء أطاعوهم في المعصية مع اعتقاد أو استحلال مع الاستحلال، فكان ذلك كفر وشرك، وإن كانوا لا يدعونهم وإنما فقط أطاعوهم فكان ذلك شرك، ويسمى شرك الطاعة، شرك الطاعة. إذن ليس الكفر والشرك فقط في دعاء غير الله، وإنما حتى يكون في طاعة غير الله تعالى. نعم.
ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
بين بعد ذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استثنى من المعبودين ربه، فقال بعد ذلك إلا الذي فطرني، وهذه الموالاة لله سبحانه وتعالى أنه يبرأ من كل ما يعبد من دون الله ولا يتولى إلا الله عز وجل ولا يعبد إلا الله، هي معنى كلمة التوحيد بنص الآية. قال بعد ذلك إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي الكلمة التي فيها النفي والإثبات وهي لا إله إلا الله جعلها في عقبه وأبقاها في ذريته. لذلك قال أهل العلم وجعلها كلمة، قالوا الكلمة المقصود بها هنا هي لا إله إلا الله، وهذا من فضائل لا إله إلا الله أنها هي الكلمة التي أبقاها إبراهيم في ذريته، وفسرها بأنها لا إله إلا الله طائفة من أهل العلم، منهم عكرمة ومجاهد والضحاك والسدي، فسروا الكلمة الباقية بلا إله إلا الله طائفة من العلماء، منهم عكرمة والضحاك ومجاهد وقتادة والسدي، قالوا يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها، لا يزال في ذريته من يقولها. نعم.
ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الندى أكبر من حب الله وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله.
نعم، وهذا شرك المحبة. هؤلاء كفرهم الله مع أنهم أحبوا أندادهم مثل حب الله، وهذا على أحد التفسيرين الذين ذكرناهما. فهؤلاء المشركين يحبون الله حبا جما، لكنهم أيضا يحبون معه غيره، فشهد لهم الله بأنهم يحبونه، لكن هل تنفعهم هذه المحبة؟ لا، لأنهم أحبوا معه غيره. ثم قال فكيف بمن يحب الند أكثر من حب الله، ليس كمثل حب الله بل أكثر، وكيف بمن يحب الند والصنم فقط ولا يحب الله عز وجل. هذا لا شك أنه أكفر وأعظم حالا. نعم، وهذا شرك المحبة كما قلنا.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازئ.
يبين أن الحديث لم يكتفي بأنه من قال لا إله إلا الله بل حتى يضيف إليها الكفر بما يعبد من دون الله، لم يكتفي بالقول ولم يكتفي بالمعرفة ولم يكتفي بالإقرار ولم يكتفي بأن يقول المسلم لا أعبد إلا الله وحده، بل لا بد أن يضيف إليه الكفر بما يعبد من دون الله. هذا معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى فسرها أهل العلم بأنها لا إله إلا الله. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. ثم بين بعد ذلك أن هذه المسألة ما أعظمها، إذ أنها هذه النصوص وضحت معنى التوحيد وحقيقة لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، ففيها قطع لبيان للحجة وقطع لقول المنازع الذي يقول إنه يكفي قول لا إله إلا الله وإن أشرك ووقع في الشرك يكفي. فهذه الأدلة والنصوص تقطع قول المنازع وترد عليه. يقول هل العجب يدخل في الشرك؟ العجب الأصل أنه معصية من المعاصي، معاصي القلوب، لكن قد توصل الإنسان إلى أنه يعجب في نفسه حتى يصل به ذلك الأمر إلى الشرك. هذا كما قلنا أن المعاصي تؤدي إلى الشرك، إلا في الأصل أنه معصية. يقول أين بيان تفسير التوحيد في الآية الأولى؟ الآية الأولى بيّنت أن من تمام التوحيد هو عبادة الله ودعوته وحده، فالآية الأولى بيّنت شرك الدعاء، شرك الدعاء. فشرك الدعاء معرفته يكون ذلك فيه تفسير للتوحيد، فالتوحيد أن تدعو الله وحده، كما أن الآية التي تلي ذلك بيّنت شرك المحبة، والآية التي تلي ذلك بيّنت شرك الطاعة، فكذلك هذه الآية الأولى بيّنت شرك الدعاء. كيف نعرف أن المرأة كفر بما يعبد من دون الله بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هذا يظهر من عمله، لكن أول ما يدخل الشخص في الإسلام يكتفى منه بقوله لا إله إلا الله، مثل حديث أسامة لما قتل الرجل حين قال لا إله إلا الله، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ثم بعد ذلك يظهر هل هو حقق قول لا إله إلا الله أو لم يحقق بالعمل. قد يقول أنا أقول لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله، لكن إذا نظرت إليه تجده يسجد عند القبر ويذبح لأهل القبر، فهذا ما حقق قول لا إله إلا الله. فإذا قصة أسامة، وهذه ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات، وكيف أن هؤلاء استدلوا بحديث أسامة، قالوا أن حديث أسامة الرسول اكتفى منه بأنه قال لا إله إلا الله، وهذا نقول لا بأس به إذا لم يكن عند الرجل أو عند من ادعى ذلك وقت. ففي البداية نكتفي منه بقول لا إله إلا الله، لكن لو ظهر منه بعد ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فهنا يخرج من حديث أسامة، يخرج من حديث أسامة. ويدل على ذلك أدلة كثيرة، أرجع إلى كتاب كشف الشبهات درسناه فيما سبق، وذكر أمثلة على أقوام يقولون لا إله إلا الله لكنهم مع ذلك كفروا وقوتلوا. من يذكر أمثلة؟ ذكر 9 أمثلة، 9 أوجه ذكرها في الرد على هذه الشبهة. من يعرف؟ 1، نعم، سيلمة الكذاب لما ادعى النبوة، أليس هو يقول لا إله إلا الله؟ هل يكتفى بأنه قال لا إله إلا الله؟ وقومه بني حنيفة فقاتلهم الصحابة، ليس كذلك؟ هم يقولون لا إله إلا الله ولا يقولون؟ يقولون، ويقولون أن محمد رسول الله، لكن أيضا يقولون مسيلمة أيضا نبي. وقال شيخ الإسلام فهؤلاء رفعوا رجلا إلى منزلة نبي فكفروا، فكيف بمن رفع رجلا إلى منزلة الله؟ هؤلاء أشد كفرا. مثال آخر، مانع الزكاة، مانع الزكاة نحن نقول نعم ممكن يدخل فيها أنهم قوتلوا، لكن نريد أناس كفروا، قتال من؟ طبعا يدخل فيه، يدخل في هذا القول، نعم. وأيضا الخوارج السبائية الذين حرقهم علي رضي الله تعالى عنه، يقولون لا إله إلا الله لكنهم قالوا أنت الله فكفروا. وأيضا اليهود يقولون لا إله إلا الله لكنهم جعلوا عزير نبي الله وأنكروا النبوة فكفروا. وكذلك بني عبيد دولة الفاطمية أجمع أهل العلم على كفرهم، أنهم يقولون لا إله إلا الله لكنهم ارتكبوا كفريات أخرى. وأهل الفقه عقدوا أبواب أو كتاب حكم المرتد، وذكروا فيه أمثلة كثيرة على الردة. فإذا قد يقول الرجل القول ويرتكب أمرا فيه ردة. وكذلك قال في الرجل ينكر الزكاة أو يجحد الزكاة ويجحد الصلاة أو يجحد الحج كافر أو ليس بكافر؟ ولو قال لا إله إلا الله، فكيف بمن يجحد التوحيد؟ ليس هذا أولى بالكفر؟ وارجع إلى كشف الشبهات، كتاب صغير لكنه نفيس، تستطيع فيها أن ترد على كثير من شبه المشركين. ما معنى الشرك في الأسماء والصفات؟ الشرك في الأسماء والصفات ذكرنا أنه على نوعين، ما هي؟ شرك التشبيه الذي يشبه الله بخلقه، فهذا أشرك بالله، يقول يد الله مثل يد فلان أو وجهه كوجه فلان، هذا شرك، ويدخل فيه أيضا التعطيل، يعطل الله عن جميع صفاته، هذا شرك التعطيل، ويدخل فيه اشتقاق أسماء للآلهة من أسماء الله، فأشرك بين الله وبين هذه الآلهة، فقال اللات والعزى ومنات، على قول في معنى اللات، وقيل أنه رجل كان يلت السويق، السويق الطعام يصنعه للحجاج. طبعا قول لا إله إلا الله يدخل الإنسان الإسلام إذا أراد فيها الإسلام، أما يقول لا إله إلا الله كافر، يقول لا إله إلا الله ولا يريد الدخول في الإسلام، لا يدخل. يقول عرفنا أن عيسى يكون بكن وليس هو كن، كلمته ألقاها إلى مريم روح منه، فكيف بقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون؟ ما وجه الإشكال؟ آدم قال الله له كن فكان، وعيسى أيضا قال الله له كن فكان، وهنا التشبيه بأن عيسى ولد من غير أب فكذلك أيضا آدم خلق من غير أب ولا أم، فهنا موضع قدرة الله سبحانه وتعالى، كذلك عيسى خلقه الله من تراب ثم قال له كن، أي على غير العادة في خلق الناس، لأن أهل العلم يقولون الناس على أربعة أنواع، قوم خلقوا أو من خلق من غير أب وأم، من هو؟ آدم. من خلق من أم وهو عيسى. من خلق من أب وهو حواء. وبقية الناس خلقوا من أب وأم. مسألة خلود المشرك في النار، لا شك أن الأصل أن المشرك الذي يموت على الشرك خالد مخلد في النار، لكن قد يعني يعفو الله عز وجل عن الإنسان بجهله، فالجهل عذر يعذر الله عز وجل به الناس، قد يكون يفعل الفعل ويذبح لغير الله وهو لا يعلم أنه شرك ولم يبين له ولم تقم عليه الحجة، أما إن قيمت عليه الحجة عند ذلك يكون كافرا. لماذا نسبة الناس بالسرورية؟ طبعا نسبته إلى رجل اسمه محمد سرور زين العابدين، كان من أوائل من أظهر هذا المذهب والإشادة به، كانت له دور في محاربة السعودية وعلماء المملكة، لذلك نسبوا إليه، نقول سرورية أو قطبية نسبة إلى سيد قطب، أنه هو الأصل عندهم والمرجع. يقول رجل في ورده ياسين سقفنا كهايص كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا، هل هذا الورد صحيح؟ هذا ورد السحرة وليس ورد المسلمين. يسأل بالنسبة للصلاة مسافرين ثم نقيم لأجل الدورة أكثر من أسبوع، فهل نكمل الصلاة علما أننا مقيمون أو نقصرها على أننا مسافرين؟ هذا يرجع إلى فقهك. المسألة فيها خلاف عريض، منهم من يرى أنك إن جلست 4 أيام فإنك تتم الصلاة بعد ذلك إن نويت الإقامة، ومنهم طبعا إذا جلست في نفس الموطن ونفس البلدة، أحيانا تجلس مثلا في جدة 2 أيام ثم تذهب إلى مكان بعيد آخر 2 أيام، فهذه لا شك أنك على جميع الأقوال مسافر. وبعضهم يجعل المدة يخصصها ب 20 يوم 19، وهو قول ابن عباس، وبعضهم يجعل الأمر أنك ما دمت مسافرا ويطلق عليك مسافر فتطبق عليك أحكام السفر، وهذا يرجع كما قلت إلى فقهك في المسألة. أنتم طلاب علم وادرسوا واعرفوا المسألة. كيف نجمع بين اتباع السنة كاملا وبين البعد عن تنفير الناس من الدعوة مثل مسألة لبس العمامة والجبة؟ هذه مسائل الأصل أنها عادات وليست عبادات، فلا نقول أن لبس العمامة عبادة لكنها عادات. الشاهد أنك لا تلبس لبسا يكون فيه شبها بالمشركين أو لبسا يجسم العورة. بارك الله فيكم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.